أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائكم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في مبادئ الأقيسة، ووصلنا إلى المشهورات. وقلنا المشهورات وهي القضايا التي اشتهرت بين الناس وداعت تصديق بها عند جميع العقلاء أو أكثرهم أو طائفة خاصة. وقسمنا المشهورات بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص. وأيضا قلنا المشهورات تنقسم إلى مشهورات مطلقة ومشهورات محددة، وتوجد عندنا أقسام المشهورات أقسام أخرى. فالآن إن شاء الله موضوعنا هو أقسام المشهورات. القسم الأول الواجبات القبول. القسم الأول الواجبات القبول. القسم الثاني التأديبات الصلاحية. القسم الثالث الخلقيات. القسم الرابع الانفعاليات والعاديات. والقسم الأخير هو الاستقرار. نأتي إلى واجبات القبول. ما هو تعريفها؟ قال وهي ما كان السبب في شهرتها كونها حقا جليا، فيتطابق من أجل ذلك. ماذا؟ على الاعتراف، على الاعتراف بها جميع العقلاء. جيد. القسم الأول من أقسام المشهورات الواجبات القبول. من العنوان الواجبات أو واجبات القبول، يعني كأنه يريد أن يقول هذا واجب عليك أن تقبل هذا الشيء. لماذا؟ لأنها شوف يقول وهي ما كان السبب في شهرتها كونها حقا جليا. شنو حقا جليا؟ هذه القضية حقة وجلية، أي واضحة. فإذا كانت هذه القضية حقة وجلية وواضحة، فيتطابق من أجل ذلك على الاعتراف بها جميع العقلاء. الاعتراف بها، ما هو المقصود من الاعتراف بها؟ أي تصديقها وعدم إنكارها عند جميع العقلاء. عندما نقول مثال الأول النار حارة، النار حارة، هذا المثال الأول. هذه قضية تتكون من الموضوع والمحمول. عندما نقول النار حارة، هل تحتاج إلى ماذا؟ هل تحتاج إلى لابد أن نقيم البرهان ولا نصدق بها حتى أن نأتي بنار، نأتي بحطب ونصب عليه الزيت ونشعل النار ونطبق عمليا حتى نصدق بهذه القضية، أم لا؟ من الأمور ماذا؟ لشهرتها أصبحت قضية مشهورة. في بدايات الأمر تكررت التجارب عليها، لكن الآن أصبحت من الأمور المشهورة وواضحة وجلية، فلذلك ماذا؟ نصدق بها من دون أي تردد. صح لا مصح؟ عندما نقول مثال ثاني، عندما نقول الشمس مضيئة، هذا هل يحتاج إلى تأمل؟ هل يحتاج إلى إقامة الدليل والبرهان؟ لو أنت حتى لو كنت في وقت الليل، في وقت الليل أنت جالس في الحجرة أو جالس في الغرفة، ويأتي شخص ويقول لك الشمس مضيئة، ومن لك الآن لا بطبيعة الشمس أنها مضيئة. ماذا تقول؟ تقول نعم صادق هذا الكلام أم كاذب؟
صادق.
فهذه قضية أصبحت ماذا؟ أصبحت واجبة القبول. أصبحت واجبة القبول. لذلك عرف الواجبات القبول وهما كان سبب في شهرتها كونها حقا القضية حقيقية وجلية. يعني شنو جلية؟ وتكون واضحة. فهذا لأنها مشهورة وجلية وواضحة وحقا يتحتم علينا ماذا؟ الاعتراف بهذه القضية وتصديقها. الاعتراف بهذه القضية وتصديقها. بعد مثال آخر، عندما تقول السماء فوقنا، عندنا جهة فوقية وجهة تحتية. عندما تقول مثال آخر الأرض تحتنا، فهذه ماذا من الواجبات من القضايا التي تكون واضحة وجلية ولا تحتاج إلى تأمل، لذلك نقبلها. على العقلاء جميع العقلاء أن يقبلون هذا مثل هكذا قضايا، لذلك سماها بواجبات القبول، أي واجب أن تقبل هذه القضية وتصدق بها. القسم الأول الواجبات القبول، وهي ما كان السبب في شهرتها، شهرة هذه القضايا كونها حقا القضية حقيقية وحقا جليا. شنو جليا؟ قلنا واضحة. فيتطابق من أجل ذلك. من أجل ذلك شنو؟ من أجل ذلك، من أجل كونها ماذا؟
مشهورة.
كونها مشهورة وحقا واضحة، الاعتراف بها جميع العقلاء كالأوليات والفطريات ونحوهما، وهي التي تسمى بالمشهورات بحسب المعنى الأعم كما تقدم، من جهة عموم الاعتراف بها. هذه القضايا تكون جلية وواضحة وحقة، فعلى هذا الوضوح وعلى هذا الصدق نقول هذه القضايا تحتم على العاقل أو جميع العقلاء أن يصدقوا بهذه القضايا. هذا القسم الأول. القسم الثاني التأديبات الصلاحية. ما هو تعريف التأديبات الصلاحية؟ وتسمى المحمودات والآراء ماذا؟ المحمودة. أيضا نفس القضية، بالبداية نثبت الموضوع، نثبت العنوان. تارة شخص يريد يختبرني يقول لنا عرف التأديبات الصلاحية، وتارة أخرى يريد أن ماذا؟ يريد أن يعرف هل نحن ملتفتين إلى هذه القضية أو غير ملتفتين. يعني التأديبات الصلاحية لها عنوان آخر. ما هو العنوان الآخر؟ الآراء المحمودة. إذا قال لك ما الفرق بين التأديبات الصلاحية والآراء المحمودة؟ ما الفرق؟ ماذا تقول الجواب؟
واحد.
أحسنتم، الجواب لا يوجد فرق، هو واحدة. الآراء المحمودة هي التأديبات الصلاحية. مرة يقول لك عرف التأديبات الصلاحية، ومرة أخرى يقول عرف الآراء المحمودة، هو عنوان واحد. وهي ما تطابق عليها الآراء، وهي ما تطابق عليه الآراء من أجل ماذا؟ من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها باعتبار ماذا؟ حفظ أفضل النظام روحانا. التاديبات الصلاحية، عندما يقول التاديبات الصلاحية هنا عنوان الصلاحية، التاديبات الصلاحية يعني لابد أن يكون هنالك ماذا؟ إصلاح في الأمور. بمعنى آخر إصلاح بالأمور يعني بقاء النظام، لابد أن يوجد هنالك نظام يسير عليه الإنسان، وهذا النظام يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى بقاء الحياة. هسه سواء كانت حياة من؟ حياة الإنسان، أو أجلكم الله حياة ماذا؟ حياة الحيوان. فهذا النظام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وجود، أن يكون موجودا. وهذا النظام أصبح من القضايا ماذا؟ الممدوحة، من القضايا المحمودة، من القضايا التي ماذا؟ يستشعر بها الإنسان ماذا؟ لابد أن تكون موجودة. وتطابقت الآراء على وجود هذا الصلاح وهذا النظام، وهذه الآراء كلها آراء ماذا؟ آراء محمودة ومقبولة من أجل حفاظ النظام. لذلك سموها بالتأديبات، وكأن هناك حالة من التأديب وتطبيق النظام من أجل ماذا؟ من أجل حفظ النظام وحفظ النوع. لذلك سماها بالتأديبات الصلاحية. بعبارة منطقية ما هو تعريفها؟ قال وهي يعني التأديبات الصلاحية أو الآراء المحمودة ما تطابق عليه الآراء. شنو ما تطابق عليه الآراء؟ يعني جميع الآراء تكون ماذا؟ متطابقة ويعطون جواب واحد. مثلا على سبيل المثال هنا نقول لابد من ماذا؟ من تحضير الدرس قبل الدخول إلى الدرس، سواء كان أستاذا أو طالبا. هذا شنو؟ هذه قضية محمودة. من أجل ماذا؟ من أجل فهم الدرس. أنا أقول نعم لابد من التحضير. سماحة الشيخ يقول نعم لابد من التحضير، والكل ماذا؟ يتفق على أنه لابد من التحضير. إذا تطابقت الآراء على شيء محمود أو شيء ممدوح على أنه لابد من التحضير قبل الوصول إلى الدرس، وهذا شنو؟ هذا يدلل على ماذا؟ لابد أن نحفظ هذا النظام وهو التحضير حتى نفهم ماذا؟ نفهم الدرس. لذلك يقول وهي ما تطابق عليه الآراء. تطابق عليه الآراء من أجل ماذا؟ من أجل قضاء المصلحة العامة. هنالك مصلحة خاصة وهنالك مصلحة ماذا؟ عامة. المصلحة الخاصة تفيد ماذا؟ شخص واحد. أما المصلحة العامة لا، تفيد الجميع. مثلا لابد على الطالب وعلى الأستاذ الالتزام بالوقت، فهذا شنو؟ توجد مصلحة عامة. الأستاذ لابد أن يحضر في بداية الوقت أو قبل شروع الدرس بدقائق حتى يحفظ ماذا؟ حتى يحفظ النظام المدرسي الموجود في المدرسة. وكذلك بالنسبة للطالب لابد أن يحضر قبل الدرس بدقيقة أو دقيقتين حتى ماذا؟ حتى يكون هنالك نظام وحفظ لمن؟ للمصالح العامة، حتى يكون هنالك نظام وسير في الدروس، وتكون هنالك مصلحة عامة ماذا؟ تعم جميع الطلبة أو بصورة عامة المدرسة. من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها باعتبار حفظ النظام وبقاء النوع. ويعطينا مثال هو ماذا؟ الحسن والقبح، العدل والظلم. نقول هنالك ماذا؟ إذا وقع الظلم هذا أمر ماذا؟ أمر قبيح. لماذا نقول إذا وقع الظلم هذا أمر قبيح؟ لأنه يضر بماذا؟ يضر بالمصلحة العامة. فإذا نقول العدل حسن، لماذا العدل حسن؟ لأنها إذا وجدت العدالة راح ماذا يكون؟ ما هو أثر العدالة إذا وجدت العدالة؟ تكون هنالك مصلحة عامة، الكل كل نوع له ماذا؟ له حق يأخذ هذا الحق من خلال ماذا؟ من خلال العدالة. أو نقول مثال آخر، تعذيب الحيوان، أجلكم الله، تعذيب الحيوان من دون سبب، شنو هذا؟ هذا قبيح. طب يقول هذا حيوان، أنا أريد أن أعذب هذا الحيوان، نقول لا، تعذيب الحيوان من دون سبب شو يصير؟ هذا قبيح. لماذا؟ نحن نريد أن نحافظ على بقاء النوع. فأنت عندما تعذب هذا الحيوان وتقتله، وتعذب ذاك الحيوان وتقتله من دون ماذا؟ من دون مبرر، من دون سبب، راح يصير شنو؟ انقراض لهذا النوع واختفاء النوع. هذا كله سماه بماذا؟ بالتعذيبات الصلاحية. لابد أن يكون هنالك إصلاح وصلاح في من؟ في المجتمع، ويكون نظام عام ومصلحة عامة وحفظ النظام وبقاء النوع. هذا تطابقت عليه الآراء، وهذه الآراء محمودة وممدوحة من قبل العقلاء، لذلك سميت بالتأديبات الصلاحية. واضح إن شاء الله؟ نقرأ بالعبارة، نقرأ الكتاب. قال ثانيا التأديبات الصلاحية، وتسمى المحمودات والآراء المحمودة. فهنا إذا واحد جاب لنا بالامتحان عرف التأديبات الصلاحية أو عرف المحمودات أو عرف الآراء المحمودة، كلها تعطي ماذا؟ معنى واحد، وهي ما تطابق عليها الآراء. وهي من وهي؟ أحسنتم، وهي القضايا، ما تطابقت أو تطابق عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها، باعتبار أن بها بهذه الآراء المحمودة أو بهذه التأديبات الصلاحية بها حفظ النظام وبقاء النوع. طينا مثال التوضيح، قال هذا مثال كقضية حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء. هذا شنو؟ إذا يوجد شخص أو مجموعة أشخاص يطبقون ماذا؟ يطبقون العدالة، يطبقون العدالة على فئة معينة من المجتمع، فهنا هذا الذي يمتلك ماذا؟ يمتلك ملكة العدالة ويطبق العدالة، هذا في المجتمع يكون ممدوح أو يكون مذموم؟ يكون ممدوحا ومحمودا من قبل ماذا؟ من قبل العقلاء. ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم. وإذا يوجد شخص ظالم ويأخذ حق الآخرين، فهذا الظلم الذي صدر من شخص سوف يكون ماذا؟ مذموما على هذا الظلم أو ممدوحا؟ يكون مذموما. وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان. من هو هذا؟ هذا المثال بالنسبة إلى العدل والظلم. إن الإنسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه الرضا عنه. إذا واحد مثلا يريد يسافر واحتاج إلى ماذا؟ احتاج إلى أموال، يقول أنا أريد أن أتقرض من عندك 100,000 دينار لمدة شهر، لمدة شهرين، أنت أيضا تستجيب وتعطيه 100,000 دينار. هذا شنو؟ هذا أمر جيد أو أمر جيد؟ راح تكون في داخل في نفسك أنك راضي عنه، لأنه شنو؟ سهل لك الأمر، فعلى أقل تقدير أنك ماذا؟ تمدح هذا الشخص وتقبله وتدعو له بالسر والعلن. إن الإنسان إذا أحسن إليه أحد بفعل يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه الرضا عنه، فيدعوه ذلك إلى جزائه. شنو جزائه؟ يعني إما بقول أو لا بفعل. إما بقول، عندما يقرضك 100,000 دينار تقول له شنو؟ جزاك الله خير الجزاء. أو بفعل، أنت لما تخلص وقت الشهر، شهرين، 3 أشهر، تريد ترجع له شنو؟ تريد ترجع له هذه 100,000 دينار، تخلي معها ماذا؟ علبة من العطر مثلا، هذه هدية لما سهلت في الأمر، وهذا شنو صار؟ صار الجزاء بفعلين مثلا يعني. وأقل مراتبه المدح على فعله، يعني أقل مراتب الجزاء المدح على فعله. شنو تقول المدح؟ يعني تمدح فلان، تقول هذا فلان سهل لي الأمر جزاه الله خيرا، تمدح عوامل الحاضرين. وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية، نفرض أنت جاي تمشي في الطريق وواحد ماذا رمى عليك حجرا، وهذا فعل شنو؟ فعل غير جيد، فعل مذموم، فعل قبيح، فهذه إساءة بحقك، لماذا يرمي علي الحجرة مثلا؟ وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه السخط عليه. شنو السخط عليه؟ يعني غير راضي عنه، فيدعوه ذلك إلى التشفي منه والانتقام. التشفي شنو نقصد التشفي؟ يعني ردة فعل، هو رماك بحجر، أنت أيضا ترميه بحجر مثله، والانتقام منه لعله ماذا؟ تتشاجر معه. وأقل مراتبه، مراتب ماذا؟ التشفي والانتقام. وأقل مراتبه ذمه على فعله، يعني تذم فلان، تتكلم عليه لأنه فعل هذا الشيء الغير صحيح. هذا الكلام كله يريد يوضح ماذا؟ يوضح الحسن والقبح. وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة. ذا الكلام اللي مار قبل شوية، قبل قليل، هذا الكلام مار على نحو المصلحة الشخصية. الآن يريد أن يتكلم إذا هنالك ماذا؟ مصلحة عامة، المصلحة العامة. وكذلك الإنسان يصنع إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الإنساني. مثلا يأتي رئيس حكومة ويقول على سبيل المثال، ويقول لكل فرد، لكل مواطن له ماذا؟ له راتب شهري، حتى شنو؟ حتى الإنسان يعيش بكرامة. فهذا فعل ممدوح، فعل جيد أم جيد؟ فعل حسن وفعل جيد. وهذا الذي دفع بالرئيس ويقول لكل فرد ولكل مواطن مرتب شهري، هذا لماذا؟ لحفظ النظام وحفظ المجتمع، هذا على نحو المصلحة العامة. من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الإنساني فإنه يدعوه ذلك إلى جزائه. يقول هذا شنو؟ جزاء الله خير، جعل لنا مرتب شهري، وعلى الأقل يمدحه ويثني عليه، المدح والثناء. إن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص الماضي، وإنما ذلك الجزاء لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تناله بوجه. هذا بالنسبة لمن؟ إلى العدالة على نحو العدل وحفظ المصلحة العامة وحفظ النوع الإنساني. هذا مثال راح يجيب هذا الكلام على من؟ على القبح أو الفعل القبيح. وإذا أساء أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة، نفرض أكو كان راتب لكل مواطن، جاء الرئيس الجديد وقال ماذا؟ تقطع هذه الرواتب، هذا صار فعل قبيح يضر بالمصلحة العامة. وإذا أساء أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة ويخل بالنظام وبقاء النوع فإن ذلك يدعو إلى جزائه بذمه على الأقل، أو ماذا؟ ترتفع المواد، سعر المواد الغذائية مثلا، ارتفاع سعر البنزين مثلا، ارتفاع سعر الماء مثلا، ارتفاع سعر الكهرباء مثلا، هذا كله يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى سائل المجتمع وأذية المجتمع. ردة الفعل راح تكون على أقل تقدير هو ذم ما من تحرك إلى هذا التحرر. وإذا أساء أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة ويخل بالنظام وبقاء النوع، فإن ذلك يدعو إلى جزائه بذمه على الأقل، يعني هذا أقل التقدير يذم هذا الشخص الذي فعل هذه الأشياء. وإن لم يكن يعود ذلك الفعل بالضرر على شخص الذام، وإنما ذلك لغرض دفع المفسدة العامة التي يناله ضررها بوجهين. جيد. وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلك الغاية العامة. هنالك عقلاء القوم، فعقلاء القوم الذي يمتلكون ماذا؟ يمتلكون العقل الصحيح الراجح والرأي الصحيح. إذا صدر فعل فيه عدالة يمدحون ماذا؟ يمدحون هذا الفعل. وإذا صدر فعل فيه ماذا؟ إساءة وذم، عفوا إساءة وعمل قبيح، يذمون ذلك الفعل. وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل تلك الغاية العامة. وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصيل المصلحة العامة تسمى الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية، وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. وسبب تطابق آراءهم نعم شعورهم جميعا بما في ذلك من مصلحة عامة. طب ليش تطابقت الآراء آراء العقلاء؟ يقول لوجود المصلحة العامة. وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين. يقولون هذا الحسن والقبح ماذا؟ دليله عقلي. ما الدليل على هذا حسن وهذا قبيح؟ هو العقل، قضية عقلية. وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة والعدلية، فنفتهما الفرقة الأولى وأثبتتهما الفرقة الثانية. هنالك بحث في علم الكلام مبحوث في العقائد على أنه الحسن والقبح ماذا؟ موجود فعلا أو غير موجود فعلا، موجود عقلا أو غير موجود عقلا. الأشاعرة ماذا؟ ينفون وجوده. العدلية الإمامية وكذلك بالنسبة للمعتزلة يثبتون ماذا؟ وجوده. فنفتهم الفرقة الأولى، الفرقة الأولى من هما؟ الأشاعرة. وأثبتتهم الثانية، الفرقة الثانية، وهي الفرقة العدلية الإمامية. فإذ يقول العدلية الإمامية بالحسن والقبح العقليين يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة التي تطابقت عليها الآراء لما فيها من التأديبات الصلاحية، وليس لها واقع وراء تطابق الآراء. ليس لها واقع، يعني ليس لها دليل إلا ماذا؟ تطابق الآراء. وهذا البحث إذا الله تبارك وتعالى وفقكم لدراسة العقائد، هنالك ماذا؟ عنوان اسم الحسن والقبح العقلي، راح تبحثونه بالتفصيل إن شاء الله. هنا أعطاه قضية إشارة. بعد ذلك يقول ما المراد من العقل؟ ما المراد من العقل؟ ما المراد من العقل؟ عندنا العقل النظري والعقل العملي. يقول والمراد من العقل، إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه، وهو العقل العملي، ويقابله العقل النظري. والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدركات. بتفاوت المدركات. شلون بتفاوت المدركات؟ يقول هذا العقل يحكم على أن هذا الشيء موجود أو غير موجود، أو هذا جيد أو غير جيد من خلال العقل. فتارة أن تكون القضية نظرية على نحو القضايا النظرية، وعندنا تارة أخرى لا، على نحو ماذا؟ العقل العملي، يعني تطبيق الشيء. شلون مثلا طالب في الهندسة أو في الطب يدرس، يقول هذا مثلا هذا العلاج، هذا الدواء ماذا يعالج هذا المرض. هذا على نحو ماذا؟ على نحو القضايا النظرية. وتارة أخرى يقوم بإعطاء الدواء لهذا المريض، وبالفعل هذا المريض يشفى. فهذا صار قضية عملية. أو المهندس يأتي ويقول هذه الكهرباء لابد أن تكون ماذا؟ بالطريقة الفلانية كذا وكذا وكذا. هنا يكون ماذا؟ التبريد، وهنا تكون مروحة، وهنا هنا. هذا كله كلام ماذا؟ كلام نظر. أما الآن يأتي العامل ويضع ماذا؟ ويضع القضايا الكهربائية كل شيء في مكانه. هذا شو يسمى؟ يسمى بالقضايا العملية. فهنا كذلك بالنسبة للعقل، تارة تكون هنالك قضايا عقلية نظرية، وتارة تكون قضايا عقلية عملية. النظرية مثل من الكل أعظم من الجزء، هذه قضية عقلية نظرية. بمجرد أن تتصور شيء كبير وتقول هذا جزء منه، يحكم العقل بأن الكل أعظم من الجزء، أو الكل أعظم من أكبر من الجزء. مثلا تتصور عمارة كبيرة فيها طابقين ثلاث طوابق، تقول هذه العمارة شنو؟ هذه العمارة أو هذا الفندق مثلا أو هذا المطعم هو الكل، والغرفة هو الجزء، فيكون ماذا؟ هذه العمارة أعظم من الغرفة. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شيء من التصور والنظر. أما عندما تقول الحسن العدل حسن والظلم قبيح، هذا لا يكفي في العقل العملي. لا بد أن يكون هنالك عدل مطبق على أرض الواقع عملي حتى تحكم بأنه ماذا؟ بأنه حسن. ولا بد أن ترى الظلم موجود حتى تحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه قبيح. فهنا قسم العقل إلى القضايا العقل النظري والعقل العملي. يقول هذا كله حسب المدركات. شنو حسب المدركات؟ يعني بعض القضايا هي نظرية وبعض القضايا هي عملية. والمراد من العقل إذ يقولون إن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه هو العقل العملي. شوف إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه هو العقل العملي، يعني شنو؟ لابد أن تكون هنالك عدالة مطبقة على أرض الواقع حتى نحكم بأنها حسنة، وهنالك ظلم موجود حتى نحكم بأنه ماذا؟ قبيح. يقابل هذا العقل العملي، يقابله العقل النظري. العقل النظري والتفاوت بينهما إنما هو بتفاوت المدركات. هو العقل واحد، شوف هنا هذه أكل التفاته، والتفاوت بينهما إنه بتفاوت المدركات. يريد يقول هو العقل واحد ترى، بس العقل يدرك بعض الأشياء يجعلها بماذا؟ بجنبة النظريات، ويدرك بعض الأشياء يجعلها بجنبة القضايا العملية، وإلا هو العقل ماذا؟ العقل واحد. فإن كان المدرك مما ينبغي أن يعلم، مثل قولهم الكل أعظم من الجزء الذي لا علاقة له بالعمل. طب أنت هسه الآن أقول لك المدرسة هسه الآن نتكلم نقول مدرسة مساحتها 1000 متر راح تبنى بماذا؟ بطابقين، وتوجد فيها قاعات. هذه القاعة ايش راح تكون؟ طول القاعة الواحدة 10 متر وعرضها 5 متر. وأسألك سؤال، أقول لك من الأكبر، المدرسة أم القاعة؟ راح تقول المدرسة أكبر من القاعة، والقاعة أصغر منين؟ من المدرسة. أين هي المدرسة؟ المدرسة الآن ما موجودة، نتكلم بها ماذا؟ على نحو النظري. يحتاج إلى وجود هذه المدرسة؟ لا يحتاج. فهذا شنو؟ هذا نقول العقل النظري. أما لا العملي، نقول فلان أخذ بالامتحان ماذا؟ أخذ بالامتحان درجة كاملة، سماحة السيد أخذ الامتحان 100%. نقول وين سماحة السيد؟ موجود في قاعة الامتحان؟ نعم موجود. فهذا صار قضية عملية، دخل لقاعة الامتحان وامتحن وأخذ درجة كاملة، لا علاقة له بالعمل، يسمى إدراكه عقلا نظريا. وإن كان المدرك مما ينبغي أن يفعل ويؤتى به أو لا يفعل ولا يؤتى به، مثل مثل حسن العدل وقبح الظلم، يسمى والضروريات، فكان قياسهم قياسا مع الفارق العظيم والتفاوت واقع بينهما لا محالة. ولا يضر هذا في كون الحسن والقبح عقليين، فإنه اختلط عليهم معنى العقل الحاكم في مثل هذه القضايا، فظنوه شيئا واحدا كما لم يفرقوا بين المشهورات واليقينيات فحسبوهما شيئا واحدا. وبما أنه حسبوهما شيئا واحدا وقعوا في الاشتباه، مع أنهما قسمان متقابلان. القسم الثالث من المشهورات الخلقيات يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.